محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد ودعه الدار على أحداث المسلمين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين لخدمة الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال: والمتخلف بالذبيحة طاهر، والخارج بالحك مع الشك في دنيته كذلك أي طاهر، وهكذا المشكوك من جهة الظلمة، ولا يجب الاستعلام وإن أمكن بسهولتين، يعني مع حالة الشك لا يجب الاستعلام عن أن هذا دم أو ليس بدم. أما المدعى بأن الدم المتخلف بالذبيحة طاهر فيدل عليه إن قلنا بالعموم شيء وإن قلنا بعدم العموم شيء آخر. إن قلنا بعدم العموم فإن لم يكن هناك عموم على أن كل دم نجس، فحينئذ قصور في المقتضي مع أصالة الطهارة، إذ لم يثبت العموم فمن الواضح حينئذ أن إثبات النجاسة لكل مصداق وفرد من أفراد الدم لا بد أن يكون لدليله الخاص، إذ لا يوجد عموم حتى يطبق على ذلك تلك الموارد. وحيث لم يثبت العموم فإذا نبحث عن الدليل الخاص في كل مورد ثبت الدليل الخاص بنجاسة دم الرعاة، ثبت الدليل الخاص بنجاسة الدم الخارج من حين الذبح، ثبت. أما الدم المتخلف بالذبيحة فلم يقم الدليل، لا يوجد دليل على نجاسته فقصر المقتضي، لا يوجد دليل بضميمة ثم بضميمة أصالة الطهارة نحكم بطهارة الدم المتخلف في الذبيحة. واضح إن شاء الله. وإن قلنا بالعموم دائما كلما يكون هناك عموم فلأجل إثبات حكم عكس العموم أو سلب الحكم عن أحد أفراد العموم لا بد من مخصص مقيد، فإذا قلنا بثبوت العموم فلا بد من مخصص. المدعى أن المخصص هو سيرة المتشرعة، إذ الملاحظ أن المتشرعة حينما يتعاملون مع الذبيحة بعد غسل وتطهير محل الذبح لا يتحرزون عن الدم المتخلف في الذبيحة، فلا يطهرون الأيدي حين تقطيع اللحم، ولا يطهرون الأواني حينما يلقن بها اللحم، بل يحكمون بطهارة نفس اللحم. وإلا لو كان الدم المتخلف في الذبيحة نجس لاستلزم تقطيع اللحم إلى أصغر ما يمكن مع تطهيره قبل طهيه، في حين أن هذه الطريقة من الغسل بعد التقطيع وما شاكل هذه من الطرق التي وجدت في هذه الأزمنة. في تلك الأزمنة أحيانا بعد الذبح يشوى على بتمامه أو يقطع قطع كبير ويشوى، فهذا يعني أنهم تعاملوا مع نفس اللحم أنه طاهر، فلو كانت نجسا لطهروه قبل ذلك فضلا عن عدم تحرزهم منهم بتطهير الأيدي أو الملابس أو الأواني حالا داخل. فإذا قامت السيرة على عدم التحرز، والذي يعني عدم نجاسة الدم المتخلف فيكون مقيدا للعموم على فرض ثبوته. واضح إن شاء الله. وعلى كلا الحالين سواء كان أكو عموم أو لا عموم هناك تسالم في الجملة بين علماء المسلمين على هذا الجانب على طهارة الدم المتخلف في الذبيحة. قال: وأما الحكم بطهارة المتخلف الدم المتخلف في الذبيحة فهو متسالم عليه وتقتضيه أصالة الطهارة بناء على عدم العموم في دليل نجاسة الدم، هذا على الحالة الأولى. إذا لم يثبت العموم فقصور في المقتضي وتقتضيها أصالة الطهارة بعد عدم العموم. واضح الفقيه تارة يذكر قصور في المقتضي ولا يذكر الأصالة لوضوحها، وأحيانا يذكر الأصالة ويذكر قصور في المقتضي لوضوحها. وبعد تسليم بوجوده بوجود العروض يمكن التمسك. ليش عبر التمسك؟ يعني لا بد من مخصص نبحث عن مقيد للعموم. يمكن التمسك بسيرة المتشرعة المتصلة بزمن المعصوم عليه السلام على عدم تطهير الملابس ونحوها الملاقية للذنب المتخلف. هذا أحد الشواهد، وإلا شواهد كثيرة. يعني هذا الآن مصدق يذكر سيرة على عدم تطهير الملابس ونحوها الملاقية ونحوها الأواني الأيدي غيره. فضلا عن أنه شو بعد هذا أكثر شاهد أكثر مقرب، وهو يتعامل مع الدم مع اللحم أنه طاهر ولا يوجب له تطهيره. والحكم على الدم بالطهارة، هذا الحكم أشرنا له سابقا، أن الحكم على بعض الدماء بعدم نجاستها لا يعني جواز الأكل. إذ العموم على حرمة أكل الدم أو شرب الدم ثابت بقوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وإلى آخره. فالدم هذا عموم، كل دم حرم، حرم من أجله
شربه،
حرم بيعه، حرم كذا. ثبت الدليل على أن المراد حرمة أكله وشربه، لأنه مقتضى السياق أن هذه الأشياء المذكورة هي شأنها الآكل. واضح إن شاء الله. فكل دم يحرم أكله طاهرا أم نجسا. واضح إن شاء الله. فلا تلازم بين جواز الأكل والطهارة. ثم الحكم الآخر، وهو كما قرأنا في المتن: إذا شك في شيء ما في خارج ما من البدن بالحك وما شاكل ذلك، فهل يحكم بنجاسته أو ماذا؟ بالتالي إذا صار شك في كونه دم أو لا. واضح محل الشك، وأنه شككنا من أي واحد من أي حيوان أو دم ولكنه نجس أو طاهر. لا لا، أساسا هذا خارج دم أو لا، خرج بالحك أو بأي طريق كان، ما خصوصا للحك. هذا الدم الخارج من البدن إنسان أو غير إنسان، وشككنا دم أو غير دم. سقال البعض يجي يتوقف وشيله غير دم، يقول ما بضرورة، صار عندي شك، سبب الشك ما أدري. قد يكون هذا خارج بعض مياه البدن الأخرى كما هذه الجراحة أو ما يسمى بالماء البدن كالبلازما وغيره اللي مودد ما يصدق عليه عفوا دم. فخرج شيء وشككته هذا دم أو ليس بدم، يقول جرب واحد من اثنين: إما أن نقول بالاستصحاب استصحاب العدم الأزلي فنثبت أنه ليس دم، فإذا مدم مقمور بعد النجاسة، أو لا ننتقل بناء على وجود الإشكال وما شاكل في الاستصحاب الأزلي. وهنا أكو سؤال بعض سأل ما بيننا، لعله يعني بالأمس كانت أكو نقطة غفلناها أسأل نجي نوضحها، أو ننتقل إذا صار أكو مشكلة في الاستصحاب إذا صارت طاهرة، لأن نقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر أو قذر، وهذا لا نعلم بنجاسته فيكون طاهرا، فيكون طاهرا. واضح إن شاء الله. قال: وأما الحكم بالطهارة على الخارج بالحك مع الشك فلأصالة عدم كونه دما بنحو العدم الأزل.
السلام
عليكم. السلام عليكم. ومع عدم التسليم به بالاستصحاب العدم الأزلي يمكن التمسك بأصالة الطهارة بناء على جريانها عند الشك في النجاسة الذاتية، أيضا بناء على هذا المبدأ المشهور والمعروف. البعض سأل سؤال في محله: إذا كان بالإمكان إجراء أصالة الطهارة على كل حال، المطالب السابقة قدم في كل مورد يمكن، وكل مورد شك يعني يمكن إجراء أصالة الطهارة، فما وجه الإصرار من الفقهاء كالمصنف على تقديم البحث أو تقديم إثبات الحكم بالاستصحاب؟ ما وجه هذا الإصرار؟ دائما نقدم نقول نثبته في الاستصحاب العدم الازلي وان لم تقبله او وان انكرته فصارت الطهاره. على كل حال صارت الطهاره جاري، فلما لا يعتمد عليها مطلقا؟ هذا جوابها واضح، اشرنا له سابقا اكثر من مره. كلما تعارضت الاصول او كلما وجدت او امكن جريان الاصول فالاصول السببيه مقدمه على الاصول المسببيه، بمعنى الاصول الجاريه في محل بحيث لو اجريت تلغي او تلغي موضوع جريان الاصل الاخر فالمقدم هو من يلغي موضوع الاخر. فاصاله اصل الاستصحاب اذا اجريناه يلقح الموضوع، واذا تلقح الموضوع يثبت الحكم من دون حاجه الى شيء اخر. فاذا ثبت الموضوع، تعين الموضوع وثبت الحكم، زال الشك. اذا زال الشك بعد ما تمر باصاله الطهاره. فدائما اذا شككنا في دم من نفس السائل او من غير نفس السائل واجرينا الاستصحاب واثبتنا انه من غير ذي النفس وعندنا حكم بانه غير ذي النفس، شنو؟ طاهر الدم. فاثبتنا الطهاره، بعد اكو شك حتى الجريه صارت الطهاره. وهكذا في المقام، شككنا بانه هذا دم او ليس بدم، الجريه صارت الجر الاستصحاب، فنثبت انه ليس دم. اذا مو دم خلاص معقول، واضح؟ وش التقديم؟ واضح؟ يقول هذا سابقا اشرنا الى انه اكو اصول تسمى اصول سببيه واخرى مسببيه. السببيه كضابطه عامه في مقامنا تنطبق انه ما يجري في الموضوع سببي، ما يجري في الحكم مسببي. وسبب ومسبب واضح، اذا احدهما يتولد او يتفرع على الاخر يتفرع. كقاعدة عامة كل أصل جريانه يلغي موضوع الأصل الآخر فهو مقدم. ففي المقام إذا قلنا بجريان الاستصحاب في هذه المسألة شككنا في هذا الخارج هل هو دم أو لا، فإذا أجرينا الاستصحاب تلقح الموضوع فثبت أنه ليس بدم، إذا ليس بدم يثبت حكم الطهارة من دون حاجة إلى قاعدة الطهارة. طب إذا أثبتنا الموضوع وأثبتنا الحكم، هل هناك موضوع لإجراء أصالة الطهارة؟ أصالة الطهارة موضوعها شنو؟ الشك في النجاسة. الآن هذا بعد جريان الاستصحاب أنا أشك في نجاسته، إذا موضوع أصالة الطهارة ارتفع بعد ما تدري. فدائما يصير مقدم منه الأصل الجاري في الأسباب. واضح إن شاء الله؟ نعم.
الأصل الاستصحاب فقط ينقح الموضوع.
استصحاب يعني إذا كان. هو الاستصحاب تارة الموضوع تارة الحكمي في المقام موضوعي. فإذا موضوعي يعني راح ينقح الموضوع يعني يحقق لي الموضوع. يحقق الموضوع بعد أن عنده حكم يعني بعد الفراغ من أن الدم مثلا نجس. دم فرض الكلام احنا معين هذا بإيدي. بدنا شك حكيت ايش طلع هيك شكيت هذا دم مو دم، قال ما شاك انه انا ذي نفس او مو ذي نفس، هذا يفرق عنه. او عندي حيوان اخر بطريقه ما طلع شيء من عنده ما ادري شكيت هذا دم مو دم، بعد هذا ما عندي شك في كونه ذي نفس او ليس بذي نفس، لا هذا الخارج دم او ليس بدم. اذا جرى الاصابع الاصحاب شو يصير؟ يثبت انه دم، عفوا ليس بدم، على الازل يثبت انه ليس بدم بعد ماكو موضوع للشك. طيب هذا هل... نعم.
اذا ثبت انه مو دم شلون اثبت انه طاهر؟
ما عندي شك بنجاسه غير الدم الا اذا صار اكو شك من جهه اخرى.
مشكله الطهاره تحتاج الى اصابه الطهاره. هو ثبت انه مو نجس بس كنا نضيف اصابه
هذا لو كان عندي شك بنجاسته من مورد اخر صحيح. وشنو الشك هذا؟ الشك انه هذا بوري طعم الايد؟
لا ما
رائق شنو ما عندي شك، ما انا مورد الشك فقط لكونه دم او لا من هذه الجهه. اذا اكو جهه اخرى اخوان صحيح نحتاج الى دليل اخر. لكن فرض الكلام انه مورد الشك فقط لأنه دم أو لا. كلامكم صحيح أنه هذا لا يثبت الطهارة، لكنه يثبت يعني لا يثبت الطهارة فيما لو كان عندي شك من جهة أخرى.
حتى لو ما عندي بس ما أدري فاسد مو نجس ثبت أنه مو نجس.
كاف. مو أنا مو مثلاً عندي.
قصدي إحنا كل حوار راح نضيف الطهارة.
لا مو كل حوار. أنا عندي سؤال، أنا هذا طهر إيدي ولا ما طهر إيدي؟ سمو مرة أكو حكم يترتب على الطهارة وأكو حكم يترتب على عدم النجاسة. أنا شكيت هذا أفرض أصلي بي لو ما أصلي بي. لو كان شرط الطهارة ما أقول مو شرط عدم النجاسة. أقول مو كان كل أضيف أصالة الطهارة. لكن إذا هو شرط الصلاة عدم النجاسة. وكافي هذا بس جريت الاستصحاب خلي أصلي بي.
وأنا آخر شيء مورد جرياني الأصل. متوقف على وجود الشك، فمتى ما ارتفع الشك فما في ما في هناك مردين جيران الأصل.
هو هذا نفس يعني هو بعبارة أخرى ونفس اللي جابت الشيخ إنه إذا تحتاج أصالة الطهارة يكون أكو عندنا مورد شك مجرب حتى ثبت أنها طهر أنه طهر. الحالة الثانية إذا صار الشك في شيء خارج لا بسبب الحك ولا ونحوه وإنما لا شيء معين خرج من البدن وشككنا أو موجود وشككنا في كونه دم أو لا من جهة الظلمة أو من جهة كون الشخص بصير لا يرى أو أي سبب كان نفس الكلام المتقدم تجري نجري أصالة الاستصحاب وإن لم نقبل به فأصالة الطهارة. لماذا؟ لعدم مدخلية منشأ الشك في جريان الأصول. الشك سواء كان بسبب كونه دم أو لا أو من جهة الظلمة أو من جهة عدم البصر وما شاكل ذلك. قال وأما الحكم بالطهارة على المشكوك لظلمة فلذلك أيضا على نفس الدليلين المتقدمين بنحو التركب الطولي. وأما عدم وجوب الاستعلام هناك قاعدة عند الفقهاء ثبتت بعدة أدلة يذكر المصنف لها دليلين. حاصل القاعدة أنه لا يجب الفحص عن الموضوعات كلما شككنا في الموضوع أو كلما توقف حكم على وجود الموضوع فالمكلف ليس من وظيفته إيجاد الموضوع وليس من وظيفته التحقيق في الموضوع. هذا شيء متروك للاتفاق للحصول الاتفاقي. فإن الشارع يرتب أحكامه بنحو القضايا الحقيقية يعني على الموضوعات على فرض وجودها. إن وجدت ثبتت الأحكام ولا يجب الاستعلام لدليلين. هناك أدلة عدة في المقام لدليلين. الأول الاتفاق، هناك اتفاق بين الفقهاء على عدم وجوب الاستعلام عن خصوصيات الموضوع أو عن أحوال الموضوع بحيث يترتب على ثبوت حال ما الحكم. واضح؟
إجماع
سر اتفاق يعني أقل
هذا مؤيد
على الخلاف على يعني من يقبل الإجماع بهذه الطريقة أو الاتفاق بهذه الطريقة فوق. الدليل الثاني رواية وردت في باب الاستصحاب ومعروفة على اعتبار يرتبون الأدلة برواية الأولى رواية ثانية ثالثة هناك بعض الروايات هذه ورد ترتيبها في كلمات الفقهاء بالرواية الثانية. في هذه الرواية يسأل الزرارة الإمام عن جملة حالات في الشك فيأمره بأن لا تنقض اليقين لا الشك لا يسري إلى اليقين. فمن ضمن ما يسأل عنه قال فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه. هو بعد يسأل بالضبط بالدقة شنو فقيه هذا وين واصل له بالدقة. قال إذا شكيت بأنه أنا مو أصاب حتى أروح أستصحب وما أستصحب ويقين وشيء لأنه أساسا صار عندي شك بالإصابة فهل يجب علي أن أنظر أفحص حتى أرفع الشك من جهة وجود الموضوع وعدم وجود الموضوع. الإمام كأنما شيء يقول جوابه كأنما إذا أنت تريد الفحص لمجرد أن تتخلص من الشك، والشارع أعطاك وسيلة للتخلص من الشك وهي إبقاء اليقين السابق، فلا داعي فلا موجب للتشديد على نفسك بالبحث في الموضوع. لاحظ العبارة. فقال لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك. عندك غرض واحد، غاية واحدة، وهي رفع الشك. أنت تتخلص من الشك اللي عندك، والشرع طاقة عندك اللي هي كانت تحدث عنها، وهي إجراء الاستصحاب. فالشارع أعطاك Thank you. والأصام والأزلام رجس من عمل الشيطان. نجس رجس نجس. فرواية النجاسة موافقة للقرآن. بعد ومخالفة للعامة، هذه مو فيها فيها فقط مرجح واحد، لا اجتمع المرجحان. لطيف هذا. العامة لم يحكموا ب نجاسة الخمر لأن سلاطينهم أباحوا الخمر، شربوا الخمر، لم يتحرزوا منه، لم يتحرزوا منه، فعندهم طاهر. فإذا الرواية تقوم بالنجاسة مخالفة لهم، الرشد في خلافهم، فرواية النجاسة راجحة، فنقول بالنجاسة. الحمد لله طلعنا من الإشكال. المصنف واضح إن شاء الله؟ لكن المصنف يقول لا يتم كل من المرجحين. لماذا؟ أما المرجح الأول قال من أين علمنا أن رجس بمعنى رجس؟ الأزلام والأنصاب، إنما الخمر والميسر أنصاب وأزلام رجس. يعني شنو رجس؟ أزلام وشنو؟ ما يكون بعد هذا شنو أنصاب وأزلام؟ ما له علاقة، حالة أشبه بالقمار وأشبه بالحمل، طريقة كان يعتبرها في تعيين أشياء معينة، في اختيار أشياء معينة شبيهة بالقرعة، شو له علاقة بالنجاسة؟ فإذا هذا مراد رجس عنوان أعم لأفعال الشيطان الموبقة الموقعة في المهالك المخالفة للشارع، مو بالضرورة أنه نجس. فبالتالي لم نعلم بموافقة روايات النجاسة للقرآن، لأنه هذا موقوف على كون معنى رجس نجاسة، هذا مو ثابت. وأما المرجح الآخر وهو مخالفة العامة، المدار على عامة الناس والسلاطين أو على العلماء، المدار على علمائهم، علماء العامة قالوا بالنجاسة، قالوا بالنجاسة، علماء العامة قالوا بالنجاسة، نعم سلاطينهم أو بعض عوامهم لم يتحرزوا من الخمر فيظهر منهم أنه قالوا بالطهارة، ولكن المدار ليس على هؤلاء وإنما على علمائهم. فإذا رواية النجاسة لم تكن مخالفة للعامة، فبطل أنها موافقة للقرآن ومخالفة للعامة، فلا ترجح، فعاد التعارض. إذا عاد التعارض إذا المستقر ما عندهم مشكلة بعد، عفوا ما عندنا مخرج، ما عندنا حل. إذا وصلت إلى هذه المرحلة صار إلى التساقط. إذا التساقط يعني كل طائفة الطهارة مع كل طهارة طائفة النجاسة يتساقطان فيصار إلى عموم فوقاني. عندنا عموم فوقاني يقول لك احنا حتى للآيات وصلنا تبين ما عندهم ورقة قرآن فضلا عن الرواية، فيصار إلى الأصول العملية. يا أصل هنا يجري كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه بناء على جريانها في النجاسة الذاتية، في النجاسة الذاتية.
ولي نجري النجاسة في الاحتيام؟
لا بعد كل ما تكون شوف طريقة مبالسة ما نفكر بها يعني ما مراجعها. نعم فبالتالي يصل إلى الطهارة. والمصنف يقول شنو؟ مو قلتلكم أقبلوا الجمع العرف من البداية، دخلتونا بدهاليز وطريق طويل وكذا، تالي وصلتوا إلى وين؟ إلى نفس الجمع العرفي. فيقول بعد التساقط وإجراء الأصول العملية يصار إلى يصار إلى نتيجة الجمع العرفي وهو الطهارة. نعم نعم، حيث قال المشهور بالنجاسة فمناسب أن نحتاط خوفا من مخالفة المشهور. قال وإذا قيل لما لم نقدم أخبار نجاسة لموافقتها للكتاب الكريم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان أو مخالفتها للعامة على مستوى عمل سلاطينهم، كان الجواب لم يثبت كون الرجس بمعنى النجس، وتبرير عمل السلاطين بعد فتوى علمائهم بالنجاسة لا معنى له، وباستحكام التعارض والتساقط يرجع إلى قاعدة الطهارة، وبذلك نصل إلى نتيجة الجمع العرفي نفسها وإن كان الاحتياط مناسبا. سبع الواضح صلاة الطهارة بناء على ما يقول جرائنها. فسيدنا لعله إذا
لم يقل بجريان هذه النجاسه الذاتيه يمكن ان يصار للبراءه اي من الحكم بانه ما ادري انا مكلف بالانتهاء عنه مكلف بتطهير هذا الثوب او لا فاصارت عدم التكليف عدم التشريع فايضا يصار لا الطهاره او لازم الطهاره ما يقال بالطهاره واما حكم النبيل فياتي ان شاء الله صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه
اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه
الله يحفظك سيد الله سلام
شيخنا أبو رأي أنه الرد بمعنى الشرك في شرائح
أيضا ممكن معاني
مو في تاريخ
مو واضح لا أقول هو معنى الرد بأكثر من احتمال ذات يطالعوا يثبتوا وتجمعوا كل احتمالات ثالث فقهاء لم يصلوا إلى معنى محصل واحد يستفاد منه نعم أكو بعض الإجمال أنه هو حرام الشيطان هذه الأشياء كنت تدرك هذه الأشياء كنت حرام فالمراد مثلا بعض الاشياء انه توجب مفسده اجتماعيه فتصرف واضح؟ اما نوع الترك شنو مثلا في الخمر والميسار في الخمر مثلا ميسر في غيره ان ما يستحمل تقريبا اما هو شنو حقيقه الرزق؟ مو واضح.
ما هي الروايه الثانيه عن الناس على دين الام نفس حالهم شنو اعطاك اللون؟
لا لا يعني ما له علاقه احنا هو الناس والملوك كلهم على الطهاره
احنا نضع على المسائل العلميه ما نضع على المسائل